بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آثام يرتكبها الفرد، لا بد من الالتفات إلى الفرق بين الآثام. عندنا إثم يسمى الظلم، وعندنا إثم يسمى الغيبة، إثم يسمى شرب الخمر، إثم يسمى ترك الصلاة. هذه كلها آثام. عليكم السلام ورحمة الله. الآثام متعددة، ولكن هناك فرق بينها. الظلم إثم، ظلم الآخرين، شرب الخمر إثم، الغيبة إثم، ترك الصوم والصلاة إثم. لكن الظلم غير ذن الآثام. الظلم، فالظلم يختلف عن بقية هذه الآثام التي ذكرناها. الظلم الإعانة عليه أم حرام، بينما ذنيش الآثام الإعانة عليها ليس بحرام. يعني أنا أعين شخصا على أن يترك الحرام، أعين شخصا على أن يستغيب، أنا ما أستغيب، أعينه، أعين شخصا على شرب خمر، يعني أسوي له، أعين على شرب خمر، طبعا فلوس أعطيها أفترض. ذيك الإعانة على تلك الآثام مو حرام، التعاون على الإثم حرام، ولا تعاون على الإثم والعدوان، تعاون حرام، التعاون غير الإعانة. التعاون يعني الفعل يصدر من الاثنين، الإعانة لا، الفعل يصدر من شخص واحد، هذاك معين ما يصدر من الفعل. أما الإعانة على الظلم، الإعانة بالظلم أكو بيها رواية صحيحة تقول هذا حرام. إذن الظلم إثم وتلك آثام. الظلم فرد عمل قبيح وإثم كبير، بحيث الإعانة عليه أيضا محرمة، الإعانة عليه محرمة، بينما تلك الآثام الإعانة عليها ما محرمة، بل التعاون على ذلك الإثم حرام. أما الإعانة على الإثم ليس بحرام، كما هو التحقيق. طبعا أكو علماء يقولون الإعانة على الحرام مهما كان محرمة، لكن الدليل ما عندهم. عندنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاون، اثنين نقتل واحد، اثنين نشرب خمر، التعاون على الإثم. أما الإعانة ما عندك دليل على حرمتها، الإعانة على، لكن الإعانة على الظلم عندنا دليل على حرمته. إذن الظلم حرام دليل عقلي، ويختلف يعني دليل عقلي، هذا حكم العقل العملي. الظلم يجب أن لا يعمل، الظلم يجب أن لا يعمل، أن لا يوجد دليل عقلي، وقد وهو معنى تطابق آراء العقلاء على حرمة هذا الظلم، يجب أن لا يعمل، فلم يختلف أحد من العقلاء بذلك. فإذا أشد الحرام، الحرام الظلم فيه فت خصوصية، الإعانة عليه أيضا محرمة. يعني أنا أعطي عصا إلى شخص يضرب شخصا ثالثا ظلما وعدوانا، أي إعطاء العصا حرام، إعانة على الظلم لوجود أدلة. لكن أشد الحرام من الظلم هو ظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. هنا نتكلم عن أشد الظلم. الظلم حرام بلا كلام، دليل عقلي، أشد الظلم. ما هو الأثر الوضعي للظلم؟ ثم نتكلم في أقسام الظلم، أقسام الظلم. فأشد أنواع الظلم هو ظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. قال الإمام الصادق: ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عونا إلا الله. هذا يظلمون واحد، وهذا واحد كل شيء معه، لا عشيرة عنده ولا سلطة عنده ولا يقدر يشتكي، فليس له إلا الله. هذا أشد أنواع
الظلم. روى أبو حمزة الثماري عن الإمام الباقر أيضا قال: لما حضر علي بن الحسين الوفاة ضمني إلى صدره. الإمام الباقر يقول: أبويا لما حضرت الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة، يعني الإمام الحسين، وبما ذكر أن أباه، يعني علي هم أوصى الحسين بهذه الوصية، وبما ذكر أن أباه أوصاه به، قال: يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذا ظلم حرام، ولو وقلنا الإعانة عليها حرام بخلاف بقية الآثام، وهو بالأشد أنواع الظلم حرمة. لكن إلى أثر وضعي هذا الظلم، مشكلة أثر الوضعي، الأثر الوضعي هذا يصاب الظالم بشخص يظلمه أيضا، كما أنه ظلم الآخرين، إذن فليتوقع أنه يأتي يوم يظلمه الآخرون، هذا أثر وضعي. قال الإمام الصادق في حديث صحيح رواه هشام بن سالم قال: من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه، يعني هو هم يظلم في نفسه أو في ماله أو في ولده، إذا ظلمت أنت تظلم، إما في نفسك أخذ بها في نفسه أو ماله أو في ولده، إما في نفسك تظلم، وإما في مالك تظلم، وإما في ولديك. أيضا رواية عن في أصول الكافي في حديث معتبر عن أبي بصير عن الإمام الصادق قال: دخل الرجلان على أبي عبد الله في مدارات بينهما، مجادلة بينهما ومعاملة، فلما أن سمع كلامهما، الإمام الصادق سمع كلام هذا وكلام هذا الذي بينهما معاملة وخلاف، قال: أما أنه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، يعني أكو ظلم من أحدهما الآخر، أما أنه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. هذا المظلوم يعني حطمك، دينك راح لما ظلمته بهذا العمل، دينك راح، فأخذ منك الدين، وانتش أخذ منه، أخذت شيء من المال وأخذ منك الدين. ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به، إذا أنت سويت شر وظلم ترى همة يجيك ظلم، لا تستنكر الظلم الذي وقع عليك لأنك أوقعت ظلما على غيرك. أما إنه يحصد ابن آدم ما يزرع، تزرع أنت، وليس يحصد أحد من المر حلوا أبدا، أنت تزرع ظلم تحصد ظلم، تحصد تزرع مر تحصد مر، وليس يحصد أحدا من المر حلوا، ما يصير، ولا من الحلو مرا، يعني إذا صار عادلا وطبق العدل ما يحصد المرارة لأنه حلو، وليس يحصد أحدا من المر حلوا ولا من الحلو مرا، فأصلح الرجلان قبل أن يقوما. لما تكلم بهذا الكلام التفت الظالم، شاف الظلم له أثر وضعي، فتنازل عن ظلمه، فأصلح الرجلان قبل أن يقوما. ويقال في قصة أن ملكا من الملوك كان يأخذ من الناس كل شيء يعجبه، شوف عند هذا بستان جميل يا أخي، بيت جميل يا أخي، شوف شنو يغصب من الناس. فجاء إلى رجل رآه على فرس جميلة فأراد أن يأخذها، كان هناك شخص ثالث، قال له: أيها الأمير اشتريها منه. قال: لا، أنا أتمكن أن أأخذها بدون ثمن، فلماذا أشتريها؟ قال: إنك تفقد شيئا أثمن منها. قال: ومن يتمكن أن يفقدني شيئا أثمن من الفرس؟ أن لا يتمكن أحد أن يغلبني. قال: تفقد عدالتك
وحكمتك، والعدالة أهم من الفراس. عدالتك تفقدها، حكمتك تفقدها، احنا نقول دينك تفقده بالضبط، والدين أهم من الفراس. فانتبه إلى فعله القبيح فامتنع. هذا أكو أثر وضعي، أنت تأخذ من الناس شيء دينك راح، هذا الأثر الوضعي. ويفعل بك أيضا الظلم، ولا فلا تستنكر إذا فعل بك الظلم. عن الإمام الصادق يقول: إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي. هذا الأثر الوضعي. لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها، ولأحد العفو هنا، لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها، يعني هو مظلوم ظلم، ولأحد عنده مثل تلك المظلمة، هو هم ظالم مثل ذيك الظلم، مثل ذاك الظلم. هذا المظلوم كل ما يدعي أنا ما استجيب، لأن هو ظالم غيره بمثل هذا الظلم. لذلك الدعوات تستجاب من المظلومين، أن المظلومين أيضا يظلمون غيرهم، فلا تستجاب دعوة من ظلم غيره إن ظلم هو، فيدعو على الظالم لأنك أنت أيضا ظالم. هذا أثر وضعي. أقسام الظلم، هنا قسم يجب إرجاع المظلمة إلى أهلها. أقسام الظلم، قسم من الظلم يجب إرجاع المظلمة إلى أهلها، واشترط ذلك في التوبة. أن ثلاث أقسام للظلم، قسم منا يكون ترجع المظلمة لأهلها، وهذا شرط في التوبة، التوب وترجع مظالم الناس. فإن عجز هذا اللي توب لكنه ما يقدر يرجع المظلمة إلى أهلها، ما عنده، هنا يقول كون يستغفر الله. فاشترط الله إرجاع المظلمة إلى أهلها في التوبة، فإن لم يكن عنده فلا بد أن يستغفر الله له للمظلوم. هنا عن الإمام الباقر قال: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، الله ما يغفر، وظلم يغفره، وظلم لا يدعه الله. لا يدعه، يعني يكون يرجع صاحبه. خب، الظلم الذي لا يغفر ما هو؟ قال: أما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله. الشرك بالله، هذه الآية القرآنية تقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك، ويغفر دونه. هذه الآية القرآنية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، غفر هذا ظلم لا يغفره الله. تشون عندنا آية قرآنية تقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجبت على هذه الآية الجواب. هذه الآية: الله لا يغفر الشرك بدون توبة، هجم عدة يغفر. أما إن الله يغفر الذنوب جميعا مع التوبة، مع التوبة، مع طلب المغفرة، ذاك يغفر من دون طلب. الشرك ما يغفر، يغفر من دون طلب كل ذنوب إلى الشرك. أما مع الطلب والتوبة يغفر الذنوب جميعا، فلا تعارض بين الآيتين. إذن الظلم الذي لا يغفر من دون طلب هو الشرك، أما مع الطلب، مع الطلب والمغفرة والتوبة يغفر الذنوب جميعا. فهذا هذا الظلم الذي لا يغفره وهو الشرك، الله من نفسه ما يغفر للظالم إذا ظلم بشركه، من نفس الله لا يغفر له بدون طلب. خب، أما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، يعني ما يصلي،
ما يصوم بينه وبين الله، لا يؤدي حقوق الله، هذا الذي يغفره. وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد، لا بد أن يرجع المظلمة إلى أهلها، المداينة بين العباد. عن شيخ من النخع قال: قلت للإمام الباقر إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، فهل لي من توبة؟ المعذور بني أمية. إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، يقول الإمام الباقر، فهل لي من توبة؟ فسكت الإمام، ثم أعدت عليه، هذا الشيخ من النخع يقول أعدت عليه، فقال عليه السلام: لا، ما لك توبة حتى ترد إلى كل ذي حق حقه. لا يدعه، هذا لا يدعه حق الناس، هذا كنت تطيهم إياه. وعن النوفلي عن السكوري عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله: من ظلم أحدا وفاته، فاته يعني مات ما يعرف أهله، فليستغفر الله له فإنه كفارة. إذا المظالم الذي لا بد من إرجاعها إلى أهلها، إذا أهلها ما تعرفهم فلا بد أن تستغفر الله لهم، فإن هذا الاستغفار كفارة لهم، أبعدنا الله عن الظلم بأقسامه الثلاثة. والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي، مسألة 72. هنا صاحب العروة يقول: متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة، يعني ربحي 20 مليون، مؤنة سنتي 10، تعلق به الخمس، متى حصل؟ أول حصول الربح إذا كان زائدا على المؤنة فقد تعلق به الخمس، لكن يجوز تأخير الأداء، هذا تعلق، تعلق الخمس بظهور الربح بعد المؤنة، تعلق الخمس، لكن وجوب الأداء يتأخر، يجوز التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس الحول شرطا في وجوب الخمس كزكاة النقدين وزكاة الأنعام. هذه المسألة التي يتعرض إليها صاحب العروة، هذه فيها أمران. الأمر الأول: متى يتعلق الخمس بالربح؟ هل حين ظهور الربيح أو بعد مرور سنة عليه؟ هناك الزكاة لما تتعلق بالنقود حينما يحصل عليها أو بعد أن يمر عليها سنة؟ بالزكاة بعد أن يمر عليها سنة يتعلق فيها الزكاة، أما إذا حصل عليها ماكو تعلق زكاة. هنا الخمس مثل الزكاة، حينما يظهر الربح ماكو تعلق، التعلق بيكون بعد السنة. يقول: لا لا، الخمس غير الزكاة، الزكاة يتعلق الوجوب بعد السنة، أما في الخمس يتعلق الوجوب حين ظهور الربح، تعلق الوجوب. أي مسألة؟ إذن الخمس غير الزكاة. المسألة الثانية: إذا تعلق الخمس بظهور الربح وهو الصحيح كما سوف نبرهن على ذلك، إذن لماذا يجوز تأخيره إلى آخر السنة؟ ليش؟ بأي دليل يجوز تأخير الدفع إلى آخر السنة مع أن الخمس وجوب فعلي، وجوب حين ظهور الربح وجوب فعلي، بأي دليل أخر الإخراج إلى آخر السنة؟ أما الأمر الأول أنه الخمس مثل الزكاة، أكو بعضهم قالوا الخمس مثل الزكاة، ابن إدريس هكذا قال، قال أن الخمس لا يتعلق به الوجوب إلا بعد مرور السنة على الربح، مو حين ظهور الربح، وادعى عليه الإجماع. لطيفنا أن ابن إدريس لم يقل أحد بمقالته وهو يدعي الإجماع على مقالته. فنسب إلى صاحب الصلاة يقول بتعلق الخمس بعد تمام الحول بما يفرض من الأرباح بعد استثناء ما يصرف من مؤنة السنة. فالخمس مثل الزكاة فيما يكون مشروطا بالحول وهو النقدين والأنعام، وإلا خب الغلات الأربع هاي ما يشترط فيها الحول، إنما يشترط فيها وصول النصاب فقط. الزرع مو إلا يمر عليه سنة يلا زكاته، لكن الأنعام يكون يمر عليه سنة بمعنى دع الشهر ويدخل في الشهر الثاني عشر، وكذلك النقدان. فيقول الخمس مثل الزكاة مثل الزكاة. هذا الخلاف بين ابن إدريس وهو ادعى عليه الإجماع، ادعى عليه الإجماع، بينما بقية العلماء شو يقولون؟ يقولون لا، تعلق الخمس حين ظهور الربح، بس إذا الربح يقول هذا فيه خمس بعد إخراج المؤن، بعد الصرف في المؤن، لكن هذا فيه خمس ألا الوجوب إجا حين ظهور الربح. زين ابن إدريس ليش قال بهذه المقالة؟ ما عنده دليل؟ لا عنده دليل. خلينا نشوف أدلة ابن إدريس ونبطلها، لكن ممكن نروح إلى أدلة القول الثاني لنراها. ابن إدريس حينما يقول بأن الخمس بعد المؤنة أو الخمس، يقول الروايات قالت الخمس بعد المؤنة، يعني خلي يصرف 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 من هذا الربح الباقي يتعلق به الخمس. الخمس بعد المؤنة أو بعد مؤنته ومؤنة عياله، روايتين عند صحيحة علي بن مازياد قالت الخمس بعد المؤنة. شو يقول شنو هاي بعد المؤنة؟ بعد المؤنة هو قاعد يقول الخمس بعد المؤنة، يعني بعد المؤنة هاي البعدية بعدية زمانية، يعني إذا ظهر الربح اصرف 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 في الاشهر الى الشهر الحادي عشر والثاني عشر، من خلص الشهر الثاني عشر الان يجي الخمس. بعديه زمانيه، بعديه زمانيه، فيكون اخراج الخمس متاخرا عن اخراج المؤنة. قاعد يقول الخمس بعد المؤنة، يعني اول مره اصرف 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 هاي المؤنة، بعدين يجي وجوب الخمس. إذن تعلق الوجوب بعد إخراج المؤنة، وهذا بعد إخراج المؤنة يعني بعدية زمانية. سيد الخوئي يرد هذا الدليل، أورد على هذا الدليل قال بابا البعدية هنا بعدية رتبية مو بعدية زمانية، البعدية هنا بعدية زمانية بعدية رتبية، مثل قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، مو بعدية زمانية كما يقول ابن إدريس. يعني مرتبة الخمس متأخرة عن مرتبة المؤنة، فيلاحظ الخمس فيما يفضل عن المؤنة من الربح، ولم يلحظ الزمان، زمان ما لحظه هنا أصلا. طب احنا شو نقول؟ نقول هاي كلمة بعد الخمس بعد المؤنة، هاي كلمة بعد إلها معنيين، بعدية زمانية وبعدية رتبية، بحيث ابن إدريس قال المراد الخمس بعد المؤنة زمانية، والسيد الخوي يقول المراد من البعدية هنا بعدية رتبية. حتى نقول ما ندري هنا الشارع قال الخمس بعد المؤنة، والله ما ندري البعدية هنا بعدية زمانية، الحق ويا من؟ ويا ابن إدريس. إذا قلنا البعدية هنا بعدية رتبية يصير الحق مع السيد الخوي، نقول لا لا هنا بعد ليس لها معنيان، بعدية زمانية وبعدية مكان رتبية حتى يتردد المعنى بينهما، وليس لها معنى واحدا، ما لها معنى واحد مطلق، لها معنى واحد مطلق البعدية زمانية وبعد ورتبية، حتى يقال هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، البعدية لو زمانية لو رتبية، إذا تقول لها معنى واحد هم رتبية هم زمانية استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا لا نقول
البعدية لها معنيان حتى يتردد الأمر بينهما، ولا نقول لها معنى واحد مطلق يشمل الاثنين حتى يجي علينا أن هذا
معنى واحد. بعد ايش اسمعوا
معنى واحد مطلق، مطلق ليس لها معنيان وليس لها معنى واحد مطلق، بحيث يكون البعدية الزمانية قسم منه والمعنى والبعدية الرسمية قسم منه، حتى قد يشكل علينا بأن هذا استعمال لفظ في أكثر من معنى.
في معنى واحد
مشترك معنوي مثلا
معنيين
إيه؟ على كل البعدية هاي بعد الخمس بعد المؤنة، هاي البعدية لها معنيين، مرة بعدية زمانية وبعدية نسبية، لا إلى معنى واحد مطلق بعد يشمل الاثنين الجامع، نقول لا. شنو نقول؟ كلمة بعد لها معنى واحد وهو التأخر، بعد الخمس وبعد المؤنة، يعني سأخر الخمس عن المؤنة، تأخر التمر التأخر. هذا التأخر تأخر في الزمان أو التأخر في المكان أو التأخر في الرتبة، هذا يستفاد من إضافة شنو؟ من إضافة بعد إلى ما بعدها. لكن ممكن تستفيد التأخر الزماني أو التأخر المكاني أو التأخر الرتبي، هذا مو معنى بعد، أن بعد لها معنى بعدية زمانية وبعدية مكانية وبعدية رتبية، لا، وليس لها معنى واحد مطلق بحيث تشمل هذه البعدية الزمانية والمكانية والرتبية، لا، بل بعد لها معنى واحد وهو التأخر. أما نضيف إلى ما بعدها، من الإضافة إلى ما بعدها نفهم البعدية الزمانية ونفهم البعدية المكانية ونفهم البعدية الرتبية، أما بعد مو معناها البعدية الزمانية ولا المكانية ولا الرتبية. انتبه، إذا قلت جئت بعد الظهر، ها هنا افتهمناها القضية شنو؟ زمانية، من كلمة الظهر، جئت بعد الظهر أو لا، هذا الظهر شنو؟ زمان. أكو فشي زماني، إذا قلنا جئني بعد الحج، هم مستهم القضية زمانية، هذا زماني، جئني بعد الحج، زين. أما إذا قلنا هكذا النجف بعد الكوفة، بعد الكوفة هاي مكانية، هاي مكانية، افتهمناها مكانية. طيب إذا كان ما بعدها حقا ماليا، مثل قولي من بعد وصية يوصى بها أو دين، حق مالي، وصية حق مالي، الدين حق مالي، نستفيد البعدية الرتبية. إذا بعد معنى التأخر، لكنه هل التأخر في الزمان أو التأخر في المكان أو التأخر في الرتبة، هذا يستفاد مما تضاف له كلمة بعد، مما يأتي بعد كلمة بعد، مو معنى بعد، مو معنى بعد. هنا في موردنا بما أن المؤنة شنو؟ حق مالي، المؤنة الواردة بعد كلمة بعد، الخمس بعد المؤنة، هذا حق مالي مصروف في حاجات المكلف، فيكون الظهور من بعد هو البعدية الرتبية، فيكون المعنى أن حق المكلف في إعاشة نفسه وعياله قبل حق صاحب الخمس فيما أفاده من الأرباع، فما لم يصرف من الربح في المؤنة، ما لم يصرف في المؤنة يكون الخمس متعلقا فيه من الأول، من الأول. إذن كلام ابن إدريس، رمح يتعلق فيه الخمس من الأول من بعد أن لا يصرف في المعيشة، هذه البعدية بعدية رتبية. إذن لا تقل
أن بعد هي بعدية زمانية، ولا تقول بعد هي بعدية رتبية، ولا تقول أن بعد معناها هم زمانية هم رتبية، لا، بعد معناها واحد وهو التأخر. أما البعدية الزمانية والمكانية والرتبية نستفيدها مما بعدها. إذن بطل دليل ابن إدريس أن البعدية هنا هي زمانية، هنا أضيفت إلى ما إلى حق، وإذا أضيفت البعدية الحق يفهم منها البعدية الرتبية. الدليل الثاني لابن إدريس صحيحة ابن مهزيار الطويلة القائلة: وإنما أوجب عليهم الخمس في سنة، أو وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي حال عليها الحال. يقول أوجب عليهم، هذه صحيحة ابن مهزيار، إنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب التي حال عليها الحال. هو قاعد يصرح بعد يقول إذا يتعلق الخمس بعد الحول في نهاية السنة، مو من أول ظهور الربيع، فتعلق الوجوب بعد الحول لا وقت ظهور. هذا خوش دليل إلى ابن إدريس. يرد عليه أن هذه الرواية لسانها التخفيف في تلك السنة، قاعد يخفف عليهم في تلك السنة، وظهورها في المطالبة بالخمس، هاي ظهورة أوجب عنهم في سنة هذه في الدورة التي حال عليها، يعني ظهورة يعني طالب أو لا تعلق الخمس، يعني أوجب أن يوصلوا إلي أو أوجب تعلق الخمس، أوجب أن يوصلوا إلي، هاي تخفيف، هاي ظاهرها التخفيف، لسانها لسان التخفيف في تلك السنة، وظهورها أنه هذا قاعد يقول جيبوا إلي في آخر السنة، مو أنه يتعلق الخمس به في آخر السنة. إحنا كلامنا في وقت التعلق، هاي ظاهرة جيبوا إلي الخمس في آخر السنة، إيه جيبوا إلي، هذا مطلب ثاني، هذا أداء
سيصرح بالوجوب،
جيبوا إلي، مو لسانها لسان تخفيف، لسان تقريب معناه أنه جيبوا إلي في آخر، لا تجيبوا أول ظهور الربع، إنما أوجب عليهم الخمس في سنة، يعني أوجب عليهم أن يجيبوا إلي. إحنا كلامنا في زمن التعلق. إذن ما نسب إلى ابن إدريس من أن تعلق الخمس بعد السنة ضعيف لعدم وجه صحيح له. خب إحنا شنو دليلنا أن الخمس يجب حين ظهور الربع؟ يجب حين يتعلق، يعني يتعلق حين ظهور الربع. دليل الآية القرآنية: ولو بضميمة الروايات الدالة على أن المراد من الغنيمة هو مطلق الربح والغن، هاي ظاهرة في أن تعلق، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس، ما غنمتم وقت الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس، ها ما يخالف، لكن تعلق الخمس به، تعلق، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس، يعني هذا أبي خمس غايته استخرج بعوتك. إيه
نقدر نقول كل ربح
فيه خمس، إيه كل ما أفاد الناس، إيه كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس،
ولو ما يخرج معه،
لا لا ضد مهلة، لا إحنا قاعد نتكلم في زمن التعلق، تعلق بالخمس، كل ما أفاد الناس من قليل ففيه الخمس، أفاد يعني هذا اليوم أنا أفدت هذا به خمس، غايته جدلي، يقول أخرج مؤنة سنتك من هذا الذي تعلق به الخمس، أخرج تعلق بالخمس الآن، واعلموا أن ما غنمت فأن لله خمسه، هذا به خمس،
يعني بلا استثناء
تعلق، لا إيه هذا لو لم تنظر إلى دليل استثناء، إيه الآية القرآنية أنت أنت والآية، أحسنت أنت والآية، تقول يتعلق له بظهور الربع، رواية تقول كل ما أفاد الناس، هاي إفادة أم مو إفادة؟ بيه خمس، غاية وجه دليل، يقول إلك حق تطلع مؤنة السنة من هذا، إلك حق أم واجب،
لا هذا الاستثناء ماذا نفعل هذا يعني يبقى ظهور ما هذا الاستثناء،
يقول لك الوجوب والتعلق حين ظهور الربح. ولكن يجوز التأخير، هذا المطلب الثاني، يجوز التأخير إلى آخر السنة بعد أن تستخرج مؤنة السنة التي لا تعلمها كمية، قد تزداد وقد تنقص. فالتعلق حين ظهور الربح. ووجوب الإخراج، وجوب الإخراج شيء آخر مو التعلق، ووجوب الإخراج يكون في نهاية السنة. فهذه أول دليل الآية القرآنية. ثانيا الروايات، ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخبز، أصل بالفائدة حين مسخ الفائدة.
يعني هذا الذي يصرف بالمؤونة تعلق به الخمس والشارع أجازة.
أحسن، تعلق به الخمس. أي نعم، تعلق أجازة أن لا تعطي خمس المؤونة، هذا تعلق به خمس. ولذلك إذا أعطى الخمس من أول قل له أحسنت، هذا خمس صحيح واجب عليه، لكن أجاز لك أن تصرف مؤونتك من هذا الذي تعلق به الخمس، فيجب أن تدفع خمس الفاضل، أما من الأول تعلق الخمس صريحة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا غنمت به خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير به الخمس، خلاص. لكن وردت عندنا عدة رواية تقول الخمس بعد مؤونة الرجل ومؤونة عياله، هذه فهنا قلنا المراد من البعدية بعدية رتبية، مثل الإرث بعد الوصية والدين، حينئذ سيكون مقتضى الجمع بين الأدلة هو أن الخمس ثابت عند ظهور الربح، مشروطا بعدم صرفه في المؤنة بنحو الشرط المتأخر، يجب في هذا الخمس مشروطا بعدم صرفه في المؤونة بنحو الشرط المتأخر. فإن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول، البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول، فكل ما صرف في المؤونة لا يتعلق به خمس من الأول، وكل ما بقي وفضل وجب خمسه. شنو الثمرة هنا؟ يعني نتنازع أن التعلق حين ظهور الربح تعلق الخمس، أو وجوب الخمس. أكو ثمرتين، الثمرة الأولى إذا قلنا حين ظهور الربح، إذا واحد مات نص السنة يكون يعطي خمس، هذا تعلق به الخمس. أما إذا قلنا وجوب الخمس يكون آخر سنة، إذا مات نص السنة ما يعطي خمس، ما دار السنة. ثانيا الهبة والصرف دون الشأن، إذا قلنا زمن التعلق هذا فيه خمس، إذا كان وهب هبة ليست من شأنه أو أتلف المال هذا به خمس، هذا أتلف. أما إذا قلنا الخمس يكون في آخر السنة هذا ما به خمس، إذا أتلف المال أحرقه وهبه هبة ليست من شأنه ليس فيه خمس. إذن هناك ثمرة من هذا البعض. إذا قلنا حين الظهور ظهور الربح فإن مات بعده فيه خمس، إذا قلنا آخر السنة إذا مات قبل آخر السنة ما به خمس. والإتلاف والإسراف الذي ليس من شأنه إذا قلنا حين ظهور الربح فما أتلفه وما أصرف فيه خمس، إذا قلنا في الخمس يتعلق في آخر السنة ما به خمس، فيما إذا أتلف أو أسرف يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.